عندي البلد كنا 16 ولا 15؟ اليوم مثلا 16. يقول السيد الإمام رحمه الله في تحرير وسيلة كتاب الأطعمة والأشربة في المسألة 16، يقول: يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير السمك. فالواضح أنه لا يقتصر حكم الجلل وعملية الاستبراء لاحقا حتى يحلل بعد أن تعرض عليه الحرمة، لا يقتصر في ذلك على البهائم خاصة. يقول: كما هو المشهور الأعم الأغلب، بل كاد أن يكون ذلك موضع إجماع، أنه الحكم عام لكل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك، وهذا موضع اتفاق، وأيضا لما ورد في خصوص بعد أن تقدمت روايات البهائم البقر والإبل والغنم، فبقي عندنا الدجاج والسمك. أما في الدجاج فإنها مذكورة في أكثر من رواية، في رواية السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام، وأيضا في رواية مسمع، لكن رواية السكوني تقول بأن البقر يستبرأ ب20 يوما، ورواية مسمع تقول ب30 يوما فقط عن البقر، ليس في هاتين الروايتين المعتبرتين، كل منهما معتبرة، ليس فيهما خلاف سوى في البقر، أن الرواية الأولى يستبرأ البقر ب20 يوما، والرواية الثانية يستبرأ البقر ب30 يوما. وقد ذكرت الدجاجة كشاهد أو كدليل على ما ذكره الماتن رحمه الله. تقول: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى 40 يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى 30 يوما، والشاة الجلالة، الشاة مطلقا سواء كان غنم أو ماعز، لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى 10 أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى 5 أيام، والدجاجة 3 أيام. أما مسألة السمك فلم يذكر ذلك، نحن يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، إطلاق الروايات، وأنها شاملة، حكم الجلل يشمل كل حيوان محلل، لكن لم يذكر مسألة السمك سوى ما عن الشيخ، الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الفقيه مش في المقنع، راجعها. يقول: والدجاجة تربط 3 أيام، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء، يوم وليل. لذلك ذهب الفقهاء أخذا بهذه الرواية إلى حكم اليوم والليلة في عملية استبراء السمك. نعم، في المقنع ذكر الشيخ الدجاجة تربط 3 أيام، في روايات عندنا 5 أيام، في روايات عن البطة اللي هو متفق موضع اتفاق البطة تربط 5 أيام، في رواية 7 أيام. لكن الواضح أنه عندما نجد خلافا في الروايات في تحديد الشرعي للمدة الزمنية، بنشوف انه هو مثل هاي روايه البقر، روايه عم تقول 30 يوم، روايه 20 يوم. العلاج في الجمع بين هذه الروايات المتعارضه ان ناخذ ب او نحمل الاكثر، العدد الاكثر نحمله على شنو؟
استحباب.
على الاستحباب لاجتزائنا بالاقل. فالامام عندما يقول العدد الاقل يعني هذا يجتزأ به. هلا اذا وردت روايه اخرى بعدد اكبر واضح انه تحمل عندئذ على شنو؟ على الاستحباب. بلا خلاف يعني عندما يدور الامر بين الاكثر والاقل في التحديد الشرعي خاصه، مش مطلق الدوران بين الاقل والاكثر في الاصول، لا نحن عندنا حكم اخر في غير العدد، بس بالعدد نحمل الاكثر على الاستحباب والاقل نحمله على شنو؟ على الاجتزاء. المساله 17 يقول: كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه، وبالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل، نفس الحكم كالحيوان المحرم، يعني نزل منزلته في جميع الأحكام. لا مش في جميع الأحكام، هلأ عليها في جميع الأحكام قبل أن يستبرئ ويزول حكم. نعم الحكم في بعض أفراد الكلية مبني على الاحتياط، وهذا يمكن القول بأنه مستفاد هذا الحكم أنه يحكم على الحيوان المحلل بالعرض كما يحكم على الحيوان المحلل بالأصل. يمكن أن نقول بأنه موضع اتفاق بين الفقهاء، ويمكن أيضا أن نقول بأنه هذا لأجل ما ذهبوا إليه من قاعدة التبعية. قاعدة التبعية يعني عندما يكون الحيوان المحلل بالأصل صار لحمه حرام فيتبع ذلك شنو؟ البيض واللبن. فالبيض واللبن يأخذ نفس الحكم، إذا حرم لحمه حرم كل ما فيه بما فيه البيض واللبن وما أشبه ذلك. فقاعدة التبعية ها هنا جارية بلا منازع، اللهم إلا إذا قام دليل خاص على عدم التبعية في المقام، وإلا تخدش القاعدة أو مو تخدش، يستثنى، يكون هذا موضع استثناء خارج عن الكلية في القاعدة. هذا بالإضافة إلى قاعدة التبعية ورد بعض الروايات على هذا، وهو حرمة البيض واللبن من الحيوان الجلال، كما في صحيحة حفص من بكر عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله. لا تشرب أنهي عن شرب اللبن إذا كان من حيوان جلال. هلا ذيل الرواية فقرة الثانية من الرواية: وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله، هذا واضح بأنه محمول على التنزه واستحباب الغسل، وإلا هناك اتفاق بل أيضا روايات أخرى وأدلة أخرى على أن الحيوان المجلل لا يكون عرقه نجسا، بل لا يأخذ الحيوان المجلل حكم النجاسة إذا تغذى على العذرة، يعني إذا تغذى على العذرة صحيح منزل منزلة الحرام، لكن ليس في كل شيء، بل لا يلحق في ذلك النجاسة، يعني ما بصير الحيوان نجس لا عرقه ولا لحمه ولا جلده ولا شيء. واضح؟ يبقى طاهرا سوى انه لحمه قام الدليل على كونه صار حراما. لحمه، لبنه، بيضه الى اخره مما يبيض طبعا في الدجاج.
مش بجميع
اللحم. لا هو هذا اللي انا عم نعم. فاللبن والبيض تابعان لما يؤكل من الحيوان، فيأخذان نفس حكم اللحم، ويخرج البيض عن التبعية في حالة ما لو اكتفى القشر بالقشر الخارجي وصار القشر الخارجي للبيض قاسيا، يعني تمت البيضة فخرج عن التبعية عندئذ، فبتصير البيضة شنو؟ حلال أكلها. البيض تابع للحيوان فيما لو كان ما زال لم يكتسي قشرا خارجيا قاسيا، بيكون تابع. وإلا إذا أخذ هذا العنوان الجديد وهو أن اكتسى البيض قشرا خارجيا قاسيا يخرج عن التبعية. واضح جدا.
فترة الاستقرار، هاي فترة فترة جلالة للحيوان. هون حتى لو يعني منطقيا لازم يكون البيض تابع للحيوان.
هو قاعدة التبعية قاعدة عرفية، يعني فيها صدق عرفي. بدنا نشوف انه هل هذا المورد مما يتبع او لا يتبع، هذا محض صدق عرفي. فما فيها تحديد. هلا ما هذا اللي عم تقوله، نحن ندعي بانه اذا اتست البيضه قشرا خارجيا قاسيا خرجت عن التبعيه. هلا اخرجتها الدجاجه او البطه او النعامه او مش عارف كل ما يبيض، اخرجته او لم تخرجه بعد، فيصبح خارجا عن التبعيه فلا يحكم بحرمته. المساله الثامنه عشر، يقول السيد مالتن رحمه الله: الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن التذكية، فيذكى الجلال بما يذكى به غيره، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية. يعني مجرد أن صار الحيوان جلالا فلا يعني ذلك بأنه يخرج عن التذكية، بل يبقى تبقى التذكية واردة فيه وجائزة، فيصح تزكيته، ويترتب عليه طهارة اللحم عندئذ والجلد كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل، لأن الحيوانات المحرمة بالأصل الأخرى غير المحللة فهي قابلة للتزكية كلها، حتى السبع السباع فهد نمر ضبع أسد إلى آخره قابلة للتزكية، يستفاد من جلودها. إذا زكيت صارت جلودها شنو؟ هذا يستفاد منه. فإذا كانت في الأصل هي قابلة للتزكية، فبطريق أولى شنو؟ بطريق أولى يكون الحيوان المحلل بالأصل قابل للتزكية إذا عرضت عليه الجلد. الواضح؟ لأنه هذا شو صار؟ هذا صار حرام بالعارض مش بالأصل. بقر، غنم، ماعز إلى آخره حرام بالعرض صار. عرفت شلون؟ إذا كان ذاك حرام بالأصل قابل للتزكية، فما يحرم بالعرض قابل للتزكية بطريق شنو؟ بطريق الأولوية. لا، فحوى الخطاب واضح أنه بفحوى الخطاب.
وإن كان يبقى كذلك بالحرمة
يبقى اللحم دل دليل على خصوصا أن اللحم صار حراما، بس مش. وهذا ما هو المتفق بينهم على الله مقام أولا. وثانيا نقول لمفهوم الموافقة والأولوية، فإنه إذا كان الحيوان المحرم أكله تقع عليه التزكية، فبطريق أولى تقع على ما يحرم لحمه بالعرض كالجلال وغيره. نكمل. الحمد لله رب العالمين.
الموضوع